الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة كتاب معارج القبول توقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. يعني هناك من الأمور تتعلق بها قلوب الناس مثل التمائم والرقى وغير ذلك بخلاف الرقية الشرعية، وما تتعلق به القلوب من التبرك بشجر أو بحجر أو بميت أو بغير ذلك، فهذا التعلق يعني بالقلب قد يكون شركا أكبر، وقد يكون الفعل مع عدم إسناد النفع والضر لهذه الأشياء أن يكون ذلك من الشرك الأصغر ومن البدع الشركية التي تكون سببا في وقوع الشرك الأكبر. يقول المصنف رحمه الله: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق بودعة، الودعة هي التي تخرج من البحر، الودع المعروف من أشكال بعض المحاريات التي تسكن فيها يعني بعض الحيوانات البحرية، هذه الودعة يعلقها بعض الناس يطلب بها الوداع والسكينة ومنع الاضطراب أو شفاء الأمراض أو غير ذلك، فإما أن يعلقها في صدره وإما أن يعلقها على بيته أو على باب متجره أو مصنعه أو غير ذلك، يطلب بها الوداعة والسكون. أو ناب، وهو ناب الذئاب، يعني يأتون بناب الذئب ويعلقونه أيضا، يدفعون به العين والحسد والضر أيضا، ويعني أذى الشياطين وغير ذلك، يعتقدون أن هذا الناب يدفع عنهم. أو حلقة، الحلقة يعني الحلقة التي توضع في اليد أو توضع في الرجل، يعني في الأرياف والبوادي إذا ولد المولود فإنهم يعني يجمعون له بعض القروش من الجيران ثم يشترون له هذه الحلقة من عند الحداد ويضعونها في قدمه لدفع الأذى عنه أو طلبا لحياته أو شيء من هذا، فإنهم يتعلقون بمثل هذه الحديدة التي توضع في القدم، أو بحلقة الصفر وهي من النحاس التي توضع في اليد مثل هذه السويرة المغناطيسية التي يلبسها الناس، ويدعون أنها يعني تشفي الأمراض التي تكون في العضد يعني في الذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذه الحلقة من صفر في يد الرجل فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة وماء مرض يصيب العضد، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذه لا تدفع عنك الضر، هذه إنما تزيدك الوهن بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بغير الله عز وجل. فيقول: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب، يعتقدون أن الشياطين تخاف من عين الذئب، فإذا مات الذئب أخذوا عينه وعلقوها أو جعلوها في شيء وتعلقوه، لتخويف الشياطين وإبعادها عنهم، هذا في اعتقاد يعني بعض الناس. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط، والخيط يعني كان يوضع أيضا في الرقبة، يرقى عليه، يرقى على الخيط ثم يوضع يعني في العنق، وأحيانا يعني يعقد يعني في هذا الخيط عقد أيضا، ثم يعلق في الرقبة، أو عضو من النسور، يعني يأخذون بعض عظام النسور، أي عظم فيه أيضا يجعلونها تدفع عنهم الضر من السحر والحسد وغير ذلك. أو وتر، الوتر يعني هو بتاع اللي يكون في القوس اللي يضرب به النبل، فكان إذا عتق الوتر وصل غير صالح للاستعمال في القوس، فيأخذونه يعلقونه في أعناقهم أو في أعناق الدواب أو في أعناق الدواب أيضا دفعا للضر عن أنفسهم أو عن الدواب. أو وتر أو تربة القبور، تربة القبور يأخذون تراب القبور، إما أن يدلكوا به جلدهم، وإما أن يجعلوا في ماء ويشربونه، وإما أن يعني يجعلوا هذا الماء في التراب هذا في الماء ويغتسلون به وغير ذلك. وهذا تعظيما لتربة لتربة القبور يعني رمل القبور، وخاصة في المقبور نفسه، إذا كان المقبور شريفا أو كان رجلا صالحا فإنهم قد يعتقدون أنه لهذا التراب يعني بركة المدفون المقبور فيه، وأن ذلك له أثر يعني يجلب النفع ويدفع الضر بسبب المقبور. وهذه البدعة يعني منتشرة في وسط الشيعة، فإنهم يتمرغون على تراب القبور، ويعتقدون أن يعني طينة القبر الحسن والحسين شفاء، فهم يأكلونها يعني يأخذون من الطين هذا ويبلونه بالماء ويأكلونه طلبا للاستشفاء من الأمراض، ويعتقدون أن تربة الحسن والحسين هي أفضل من مكة والمدينة وغير ذلك من الاعتقادات يعني الاعتقادات الخربة الشركية الموجودة عند الشيعة، ويأخذون منها ما يسجدون عليه من التربة، يجعلونه يعني قطعة من الفخار ثم يسجدون عليها يعني لأنها يجعلونها أطهر الأرض وأفضلها وكذا وكذا مما ينسبونه إلى هذه التربة أو هذا التراب. فالتبرك بمثل هذا التراب إما أن يكون يتمرغون على القبر أو يأخذون التراب يدلكونه أو يشربونه أو يأكلونه أو غير ذلك طلبا يعني لجلب نفع أو لدفع ضر. قال أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه، يعني إما أن يتعلق ذلك لدفع الضر أو لجلب النفع، إما لشفاء من مرض أو لجلب ولد أو لسعة رزق أو غير ذلك من الأشياء، أو حفظ في بدن أو لأي شيء من هذه الأشياء، إذا تعلق هذه الأشياء أو علقها لأجل ذلك وكله الله إلى ما علقه. يعني إذا فعل الإنسان بهذا الشيء فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى ما علقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. إذا تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني إذا كان يريد إتمام أمر فلا أتمه الله له بسبب ما تعلقه، وذلك لأن الله عز وجل يكله إلى ما تعلقه من التمائم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله به، فهذا يعني يدل فلا أسكنه الله ولا يعني أمنه الله سبحانه وتعالى بسبب أنه تعلق هذه الأشياء وعلق قلبه بها. المشكلة في هذه الأشياء هو أن يكون هناك تعلق للقلب بها، أن يكون الإنسان قد تعلق قلبه بها وتحول قلبه عن الله سبحانه وتعالى، واعتقد أن هذه الأشياء تجلب نفعا بنفسها وتدفع ضرا بنفسها، وهذا يجعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى في جلب النفع أو في دفع الضر، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نعلم حتى المشروع منها من الرقى، فإنه ينبغي أن نعتقد أن هذه الأشياء لا تنفع بذاتها، وإنما تنفع بتقدير الله ومشيئته. يعني إذا كان هناك أشياء من هذه الأشياء كالرقى الشرعية قد جعلها الله سببا لشفاء مرض أو غير ذلك، فإنها لا تفعل ذلك بنفسها، إنما هي سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنتيجة معينة. فعندما يعني نأتي بالرقية لابد أن نعلم أن الرقية لا تشفي بذاتها، وإنما تشفي بتقدير الله ومشيئته، وأنها سبب والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق النتيجة المترتبة عليها. فينبغي حينئذ أن يكون تعلق القلب بالله لا بالسبب، كما ذكرنا في التوكل أن القلب له حال مع هذه الأشياء والبدن له حال. البدن يتعاطى السبب كتعاطي الدواء أو السعي إلى العمل أو غير ذلك، والقلب يتعاطى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالقلب ليس له وجه إلا الله، والبدن يأخذ بالأسباب المادية المشروعة. فالمريض يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء بانتظام كما وصفه له الطبيب، هذا شأن الجسد أو عمل الجسد أو مهمة الجسد. لكن القلب توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الشفاء لا يتم إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الذي يدفع عن هذا المرض هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي القلب توجهه إلى الله سبحانه وتعالى وقصده هو الله سبحانه وتعالى. إذا صار قصد القلب لغير الله كان ذلك شركا، إذا صار قصد القلب إلى غير الله كان ذلك شركا. فينبغي أن احنا نعرف أنه في مهمتين في هذه المسألة، في مسألة التوكل، وهي مسألة يقوم بها البدن وهي الأخذ بالأسباب المادية، ومسألة يقوم بها القلب وهي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذا حدث خلط في المسألتين حيحدث يعني خلل في العقيدة. يعني لو أننا احنا أخذنا بالأسباب بس واعتمدنا عليها وتوجهنا إلى هذه الأسباب بحيث أنها هي التي تأتي بالنتائج دون النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا شركا. وإذا قعد الإنسان عن الأخذ بالأسباب المادية وقال أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه يعني في هذا الأمر طعن في الشريعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره أن يجلس ثم يقول أن الله سبحانه وتعالى سيشفيني أو سيرزقني أو كذا أو كذا، لأن هذا من باب التجريب على الله سبحانه وتعالى. يعني كان قوم يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما ينفعش واحد يخرج إلى الصحراء ويسافر أيام والأيالي ليس معه طعام يقول أن الله سبحانه وتعالى سيرزقني وسيعطيني وكذا، لأن هذا التجريب على الله سبحانه وتعالى. فهذا الاعتماد على الأسباب بحيث أنها هي التي تجلب النتائج أو تخلقها أو توجدها، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو أن يكون توجه البدن والقلب والاعتماد دون الأخذ بالأسباب، فهذا أيضا طعن في الشريعة وكذلك خلل في عقيدة الإنسان، لأن هذا مجرب على الله يقول سوف أجلس في بيتي، إذا كان الله كتب لي رزقي فسأجلس في بيتي وأرى كيف يأتيني هذا الرزق أو كيف يندفع عني هذا المرض أو كيف كذا وكذا، فهذا تجريب على الله سبحانه وتعالى. وهذا التجريب نوع شك، لأنه ينبغي أن يكون موقن بهذا، موقن بهذا. والذي قطع له برزقه هو الذي أمره بالعمل، والذي قطع له برزقه هو الذي أمره أن يتداوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. إذن الله النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك تداوى، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تداوى، النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بشرطة محجم، وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم بشربة العسل، وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، رقاه جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أنواع من أنواع العلاج والدواء التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الشفاء لا شفاء إلا في شربة عسل أو شرطة محجم أو كي بنار، وأنا أكره الكي، وأنا أكره الكي. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بشربة العسل، وتداوى النبي صلى الله عليه وسلم بشرطة المحجم، لكن لم يتداوى بالكي بالنار، مع أن الكي بالنار نوع علاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، لم يحرمه، لكن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لعله لما فيه من النار. لكن الكي موجود إلى الآن، حتى مع التقدم العلمي موجود الكي، وفي كي كي للأوردة لمنع النزيف وكذا، وبعض أنواع الكي في العين في الشرايين معينة وكذا، بآلات حديثة مش غير النار اللي بيحطوها بتاعتنا القديمة دي، لكن صار في كي بالكهرباء، صار في كي في إزالة الزوائد الجلدية اللي تبقى موجودة دي، بيقطعونها بالكي أيضا، بتقطع بالكي موس مع التسخين، ثم يقطع بالزوائد الجلدية البرزة اللي تبقى موجودة. يعني هذا الكي موجود وإلى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بهذا وبالأدوية التي كانت موجودة، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هناك متوكل على الله عز وجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى القتال كان يلبس، النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الدرع ويلبس لأمة الحرب ويضع الخوذة على رأسه صلى الله عليه وسلم. كل هذه أسباب يتقي بها الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أتى بخريط يعرفه الطريق، اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، جعل أبو بكر صاحبه في السفر، جعل أسماء تأتيهم بالطعام، وعبد الرحمن بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، والغلام غلام أبي بكر يرعى حولهم بالغنم للتمويه عليهم. يعني هناك أسباب اتخذت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتي فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عليا أن ينام في فراشه. كل دي أسباب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لو بنقول إن هو المسألة مجرد اعتماد القلب فقط، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عمل كل هذه الأسباب عشان يهاجر، كان خرج وخلاص وخد بعضه ومشى وهاجر، والله سبحانه وتعالى يحفظه، والله يحفظك من الناس، مش كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى بين أن هذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى يعني قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. يعني النخلة فوقها فيها الرطب، فيها الرطب والماء من تحتها، لكنها لم يقل لها انتظري حتى تسقط الثمرة ثم كليها، قال وهزي إليك بجذع النخلة، أي أن تعمل عملا، هي تعمل عمل يترتب عليه النتيجة. النتيجة هذه من خلق الله، والعمل نفسه من خلق الله، لأن الله خالق الإنسان وخالق فعله، خالق والله خلقكم وما تعملون، فهذا كله من خلق الله، لكن لابد أن يعمل الإنسان عمل، أن يعمل الإنسان عمل. وعمل الإنسان هذا عندما يصل به إلى درجة النهاية، يعني أنا أفعل كل ما أقدر عليه ثم أكون غير متحقق من وقوع النتيجة، هذا يدل على عجز الإيه؟ على عجز الإنسان، ويدل على فقر الإنسان، ويدل على حاجة الإنسان إلى إيه؟ إلى الله. إذن مهما أوتي الإنسان من الأسباب، من أسباب الصحة وأسباب المال وأسباب الجاه وأسباب العشيرة والقبيلة وغير ذلك، لكن يظل فقير إلى الله سبحانه وتعالى. لا تتحقق أموره ولا تقع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يظل مهما بلغ من المنازل في الحياة الدنيا أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يظل متوجه إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا التعلق يعني من الناس بمثل هذه الأشياء، فإن هذا يؤدي إلى الوقوع في الشرك، لما يعتقدون أن هذه الأشياء هي التي تأتي بهذه النتائج. والناس يتعلقون بالغريب، أي شيء غريب يوم يعملوا منه شيء يتعلقون به. تلاقي ناس معلقة نجمة البحر، تلاقي ناس معلقة حدوة الفرس، تلاقي ناس معلقة قرن فلفل، تلاقي ناس معلقة خرزة زرقاء. يعني دي فيها فنون كتيرة جدا في الشرك. الباطل لا حصر له، الباطل مالوش ايه، مالوش حصر. هتلاقي ناس معلقة الجعلان ده، الحشرة دي، فدي اشياء كثيرة جدا. ان احنا اللي بنقوله ده مش على سبيل الحصر، لكن كل بيئة فيها كذا، فيها مثل هذه الاشياء. واي شيء غريب الناس ممكن تتعلق به وتجعله يعني شيئا يدفع عنهم الضر او يجلب لهم النفع. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله به. فهذا إذا الإنسان تعلق هذه التمائم، التمائم هي الأحجبة، الأحجبة اللي هي الإنسان الناس بيعملوها، بيعملوا بعض الأحجبة كده وتلاقيهم يعلقون هذه الأحجبة. هذا منتشر كثير في الصوفية، ويزعمون أن هذا حجاب للدغ، وهذا حجاب للمرض، وهذا حجاب للحسد، وهذا حجاب للسحر، وهذا حجاب للقتل. حتى أنهم في البلاد الأسيوية المنتشر فيها مثل هذه الشركات بطريقة كبيرة جدا، في بلاد الأعاجم هتلاقي هذا منتشر. كل واحد فيهم يمشي بحجاب، بيحطه تحت باطه كده ويعلقه في صدره، لابد أن يكون معه حجاب لكي يحميه من مثل هذه الأشياء. وهذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، زعما أن هذه الأشياء تدفع عنهم يعني الضر وتجلب لهم النفع. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله، تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يعلقون مثل هذه الخيوط لدفع المرض، دفع هذه الأمراض عن الذراع. تلاقي ناس معلقين خيط في اليد، أو معلقين حلقة من صفر، أو شيء من هذا. كل هذا ليس منه فائدة، لكنه تعلق القلب به يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه يقول أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني سواء كانت قلادة من وتر أو من غير القلادة من وتر فإنها لا تعلق، هذه الأشياء تعلقا بها، تعلقا بها. لكن القلائد التي تكون في الهدي الذي يسير إلى الكعبة، هذه بخلاف هذه الأشياء، لأن هذه القلادات التي تعلق، القلادة يعني الهدي الذي يساق إلى الكعبة، يساق يعني هدي لله سبحانه وتعالى، بيبقى فيه إشعار وفيه قلادة، فيعلق شيء في عنقه ليتعرف الناس عليه أن هذا هدي إلى بيت الله الحرام، فلا يتعرض له أحد، يعني محدش يتعرض له أو ياخده أو يتعرض له بسوء. فالقلادة هنا ولا الهدية ولا القلائد، القلائد هذه لبس لتعريف الناس إن ده إيه، إن هدي لبيت الله الحرام، هدي لبيت الله الحرام. والإشعار هو يعني قطع في سنام الجمل كده أو البقر، يكون في شرطة كده بحيث أنه يعرف أن هذا فيه إشعار أن هذا لبيت الله الحرام والقلاد. فده خلاف القلائد التي تعلق للشرك. نلاقي الناس حتى في لو شفتوا الناس معاهم عربيات بحمير أو بحصنة، تلاقي معلق فرد الجزمة في رقبة الحصان، معلق حدوة، معلق خرزة، معلق جرس. هذه الأشياء كلها من الأشياء اللي هم بيعتقدوا أنها تدفع الضر أو تجلب النفع. وعن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. يعني شاهد من ذلك أن من تقلد وترا يعني وضع وتر في عنقه لجلب النفع أو دفع الضر فأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه وكله الله سبحانه وتعالى إليه. نعم التشبه بأهل الجاهلية. هو العقد هذا يعني موجود في أهل الجاهلية، منه العقد ومنه التلثم ومنه العقد أثناء الصلاة من كف الشعر وغير ذلك من الأشياء. فهذه يعني أمور ينهى عنها. يعني يقول من علق شيئا وكل إليه، يعني هو تعلق بهذه الأشياء وعلقها لدفع الضر أو جلب النفع فيكله الله سبحانه وتعالى إليها وهي لا تدفع عنه ضرا ولا تجلب له نفعا. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه، يعني ينبه أهله قبل الدخول. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنيا عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى الغير شرعية، الرقى نوعين، في رقى شرعية وفي رقى غير شرعية. فالرقى الغير شرعية من الشرك، والتمائم التميمة هي الأحجبة التي تعلق يعني يعلقها الناس، وغيرها من التمائم اللي هي مثل الودعة والقرن الفلفل والخرزة والأشياء هذه كلها من التمام. والتولة شيء يصنعونه السحرة للتأليف بين الرجل والمرأة، التولة شيء يفعله السحرة للتأليف بين الرجل والمرأة حتى يقرب الرجل من امرأة أو امرأة من رجل أو غير ذلك، فهذا اسمه التولة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، عيني تقذف يعني إما تقذف يعني نوع من الدموع أو نوع من القذى اللي يكون في العين، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها يعني يرقي عينها، فكان إذا رقاها سكنت، إذا رقاها سكنت، هي يعني بتدلله أن في الواقع في نتيجة مترتبة على هذه الايه، على هذه الرقى، يعني بتقول له ان هو كانت عينها تقذف كانت تذهب الى فلان اليهودي يرقيها فكانت تسكن. فليس كل شيء يأتي بنتيجة يكون صحيحا او يكون حلالا، يكون صحيحا او يكون ايه او يكون حلالا. فان الانسان قد يصاب بمرض فيشرب الخمر يبرأ منه لقتل مكروب أو شيء من هذا نتيجة هذه الأشياء، ليس معناه أن هذا مباح أو أن هذا حلال أو أن هذا يجوز التداوي به. الإنسان إذا أراد أن يكون غنيا فإنه إذا باع المخدرات وتعامل بالربا وغير ذلك قد يحصل على مال كثير، وليس معنى هذا أن هذا العمل مباح أو حلال. ليس كل نتيجة تترتب على شيء أن احنا نقول ما هو بيجيب نتيجة، يعني احنا نقول ما هيحصل نتيجة من هذا الأمر، لكن هذه النتيجة مشروعة أم محرمة لابد من النظر في هذا، ليست النتائج فقط، ليس لابد أن ننظر إلى الوسائل ولابد أن ننظر إلى النتائج، والوسيلة والنتيجة ينبغي أن يكون مشروعين، ينبغي أن يكون مشروعين، إما أن يكون مأمورين بهما أو مستحبان أو على وجه الإباحة على الأقل حتى نعمل هذا العمل. مش أنت تحتج لي أن أنا عملته صح، أن أنا عملته صح، يقول له الظهر كم؟ 4 ركعات، يقول له طب أنا صليته 2 ونفع، هذا ما يدريك أنه نفع، ما يدريك أنه نفع. هذه النتائج المترتبة على الأعمال هذه أوان بيد الله سبحانه وتعالى، ثانيا وقوع هذه النتائج في علم الله سبحانه وتعالى. يعني فلذلك هناك أعمال شيطانية أيضا قد تأتي بنتائج لإضلال الناس. لذلك يقول شيخ الإسلام التيمية: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فانظر في عمله، فإن كان موافقا للسنة فهذه كرامة رحمانية، وإن كان غير عمله غير موافق للسنة فهذه خارقة شيطانية. فهذه خارقة شيطانية، لأن الشيطان قد يحمله على الماء وقد يحمله في الفضاء. وأتى رجل يا شيخ الإسلام فيقول له: إني استغثت بك فأتيتك فرأيتك أتيتني طائرا، فقال: هذا شيطان، أنا لا أطير. فهذا الكلام يعني علشان هذا يحدث تلبيس على الناس، أحيانا تظهر بعض النتائج في بعض الأمور الشركية يفعلها الشيطان من باب التضليل، وأحيانا يكون من هؤلاء السحرة والعرافين وغيرهم ممن يعملون من الدجاجلة، أنه يوقع الإنسان في كثير من الوهم. يعني يروح واحد عنده شيء من الاضطراب النفسي أو شيء من القلق أو شيء من هذا، فيقول له: لا ده أنت عندك كذا وكذا 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 وشياطين، وعندك جن لبسك، وعندك كذا وأمراض، أنت معترك أمراض كذا وكذا 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 من الأمراض، وأن هذا لا يندفع عنك إلا إذا يعني كتبت لك أنا حجابا أو تميمة أو شيء من هذا، وتدفع أنت كذا وكذا. أولا الإنسان في الأول هيدخل في طور الإيه؟ أنه مريض وأنه كذا وكذا، وبعدين هيعمل له نفس الحجاب وهيقول له أنت برأت، فهيبقى هنا المرض بالإيحاء والعلاج بالإيه؟ بالإيحاء، وكل نوع من الدجل، كل نوع من الدجل. وقد يكون هناك أثر شيطاني، لأن الشيطان يوقع أذى مادي على الإنسان بخلاف الأذى النفسي. يعني بعض الناس يظن أن علاقة الشيطان بالإنسان هي علاقة وسوسة، هي علاقة وسوسة فقط، لكن الشيطان له إيذاء نفسي على الإنسان عن طريق الوسوسة، وله إيذاء أيضا بدني عن طريق إيقاع ضرر بهذا الإنسان لوجود العداوة بين الإنسان وبين الشيطان منذ آدم عليه السلام وإبليس في الأمر الأول عندما أخرج إبليس أبوينا من الجنة. الإذاء ده موجود من أول الولادة، يعني إذا ولد الإنسان طعن الشيطان الطفل في خصره فيستهل صارخا، يعني يريد قتله، يعني أول ما يتولد يطعنه في خصره فيستهل الطفل صارخا، هذا من البداية. فأيضا إذا أكل لم يذكر الله أكل معه، إذا دخل بيته لم يذكر الله دخل معه، وإذا جامع لم يذكر الله جامع معه، ويعقد على قافيته: عليك نوم ثقيل فنم، عليك نوم ثقيل فنم، عليك نوم ثقيل فنم. فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان بسبب شيطان. وأن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت على خيشوم الإنسان، وذلك إذا يعني أصبح الإنسان عليه أن يستنثر ثلاثا، لأن الشيطان يبيت على خيشومه ويعبث في يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. العلماء يقولون أنه قد يعبث الشيطان بيده فيضع له ما يؤذيه عندما يأكل أو يشرب من ميكروبات أو جراثيم أو شيء من هذا، يضعها له الشيطان حتى إذا دخلت فيه يعني في جوفه ربما يصاب بشيء من المرض. إذن هناك أذى من الشيطان، هناك أذى من المس أيضا الشيطاني، الذين يأكلون الربا. طيب الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الشيطان يتخبط الإنسان بالمس، وهو التشنجات العصبية اللي بتصيب الإنسان، وهي نوعين: إما أن يكون أصلا بدنية عن طريق بؤر صرعية تكون في المخ، وإما أن تكون بسبب المس بسبب مس الشيطان. طبعا البؤر الصرعية تحتاج إلى علاج وتداوي وجراحات وأشياء من هذه، داخل تبع أطباء جراحات المخ والأعصاب، لكن المس الآخر هو نفس الأعراض، هو نفس الإيه؟ هو نفس الأعراض، لكن هو بيختلف في الطريقة. إن اللي عنده بؤرة صراعية وبيصاب بالصرع هنجد إن هو متكلمش وهو مصروع، ما بيتكلمش وهو مصروع، بخلاف الآخر يتكلم وهو مصروع. إذا أذن له هذا في أذنه لا يؤثر فيه، لأنه أصلا هو ليس هذا علاجه. المصروع اللي هو بالشيطان إذا تم الأذان في أذنه فإنه يفيق من اللي يفيق من صرعه. ففي فرق بين هذا وبين ذاك. الثاني يهذي بكلمات يجريها الشيطان على لسانه غير مفهومة، وربما يتكلم بلسان غير اللسان اللي بيتكلم به، بلغة أخرى، وممكن بلسان امرأة، ممكن بكذا، بخلاف المصروع اللي هو بمرض صرعي عن طريق خلل موجود في المخ من بؤرة صرعية أو شيء من هذا. فده شيء، ده مرض، والتاني هذا صرع شيطان، هذا من الشيطان أيضا، يصرع الإنسان، يصرع الإنسان. وبالتالي هناك إذاء بدني يقع، الإذاء البدني أيضا يقع عن طريق السحر، لأن الساحر يقدم يعني قرابين لهذا الشيطان ليوقع ضررا بهذا الإنسان، يوقع ضرر بهذا الإنسان، وهذه القرابين تصل إلى الكفر بالله، إما يكون فيها كبائر، وأحيانا تكون كفر بالله سبحانه وتعالى. ويطلب من الساحر أن يبول على المصحف، أن يكتب الآيات بالدم أو بالمني أو بشيء من هذا لكي يساعده في هذه القضية، فيكفر أولا، وأحيانا يعني يجعله يرتكب كبائر كالزنا بهذه المرأة اللي هيعمل لها حجاب، أو زنا محارم، أو قتل أحيانا، أو العبث بالجسس. يعني كثير في بلاد البوادي يا الساحر يقول له لا تجيب لي ذراع ميت اليوم، فينتظروا ميت يدفن عشان ينبشوا قبره ويقطعوا ذراعه ويقطعوا لسانه ويقطعوا ودنه عشان يجيبوها للساحر. كل هذا من أوامر الشيطان لهذا الساحر لكي يساعده في هذه القضية وإيقاع الأذى بالإنسان. فهذه الأشياء كلها مبنية على الأمور الشركية. فابن مسعود رضي الله عنه قال لزوجته إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت قلت له لما تقول هذا، وها قد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت، فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، كان ينخسها ينخس عنها بيده، فإذا رقاها كف عنها، فإذا رقاها كف عنها بالتقرب للشيطان. إنما كان يكفيك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يغادر مرضا. يعني قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، الحمى اللي هي اللدغ، قرص العقارب والثعابين والعنكبوت السام والأشياء هذه، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني هنا مش نفي الرقية عن بقية الأشياء، وإنما هو هنا يقول لا رقية يعني لا رقية أنفع، لا رقية أنفع، وأظهر في النفع من العين والحمى، لأنه يظهرها في الحي في الحال. يعني العين وهي الحسد، إذا الإنسان يعني كان محسودا أو إنسان حسد إنسان وكذا ورقية، فإنه يقوم كأنه نشط من عقال، يعني ينشط بعد أن يكون قد تخبط خبط شديد أو مرض، فإنه يقوم يظهر هذا فورا يعني في العين. والحمى وهي اللدغ، وهذا يظهر في الحال. وفي حديث يعني السرية التي نزلت على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد هذا القوم فأتوهم فقالوا هل عندكم من راق أو هل منكم من راق؟ فقام رجل فقال نعم، ولكن نشترط كذا وكذا من الغنم، يعني قطيع من الغنم. فقال ونعطيك إياه، فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنه نشط من عقال فأعطوه الغنم. يعني هذا الشاهد أنه هو قام في الحال، يعني لما لدغه قرأ عليه الفاتحة قام في الحال. فلا رقية أنفع من عين أو حمى، الحسد أو الحمى. طبعا احنا في الحسد اذا عرفنا الحاسد، فالحاسد اما ان يغتسل غسل كامل، ناخذ الماء نصبه على المحسود فهذا يقوم في الحال ينشط في الحال، واما ان يغسل يديه ومرفقيه ومفاصل رجليه ويغسل راسه وداخل ازاره وياخذ الماء يصبه على المحسود فانه يبرأ في الحال، يبرأ في الحال وينشط ويعود إلى حاله الأول. وإما أن يرقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما. يقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، تسمى العزائم، يعني يقول لك يعزم عليه صعيدة من هنا صعيدي، يقول له عزم عليه، عزم عليه، عزم عليه دي بس صعيدة بيستخدموها عزم عليه في الباطل يعني في الشر، عزم عليه عشان ايه يلخبطه يكعبله. انما العزائم هي الرقى، العزائم اللي هو الرقى. وعندهم اعتقاد فاسد طبعا عند الصعيدة اللي هو يقرأ ياسين بالمقلوب، إذا أرادوا أن يعني يؤذوا واحد فيقروا ياسين عليه بالمقلوب، يقول له أقرأ عليك عدة ياسين، يقرأ عدة ياسين بالمقلوب. وهذا تقرب للشياطين، تقرب للإيه؟ للشياطين. لأن أحيانا أنت لما تروح عند الساحر يقول لك أنا بكتب الآيات، الآيات دي بيقولوا اكتبها بالزعفران، أحيانا تكتب بالدم، ولا ينتبه الناس إلى هذا، هو يقول لك هات لي زعفران لكن أحيانا يكتبها بالدم، والدم نجس، فإذا كتب الآيات بالنجاسة تقرب إلى الشياطين، وهذا كفر، يعني هو يكفر أولا حتى يساعده الشيطان. الأمر الثاني أنه يكتب الآيات بالمقلوب، أو يكتب الآيات مقطعة أو على شكل حروف وأشياء من هذه، وكل هذا فيه نوع تقرب للشياطين. فيقول فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الرقى، من العين والحمى والتمائم، شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولة شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلع عن الشرك إلى آخره، يشير إلى ما سنذكره بقولنا. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. يعني الرقى إذا كانت من عين أو حمى، أو كانت من مرض، لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أصحابه في المرض فيرقيهم، يجلس عند رأسه ثم يرقيه، ورقى الحسن والحسين. فإذا كانت الرقية بالوحيين يعني بالقرآن والسنة، يعني العلماء يشترطون في الرقية الشرعية أن تكون بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته، هي أن تكون بالقرآن والسنة، وأن تكون باللغة العربية وما يفهم معناه، وأن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية تنفع، لا تنفع بذاتها وإنما تنفع بتقدير الله ومشيئته. قلنا أن الرقى نوعان، رقى غير شرعية، وده هذه ذكرناه، والرقى الشرعية يشترط فيها أمور. الأمر الأول أن تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الله وصفاته، ولازم تكون الأسماء والصفات هي الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأن بعض السحرة يأتون بأسماء من أسامي الشياطين والجن ويخدعون الناس، يقولون هذه من أسماء الله ويكتبونها لهم ويقولون إن هم بيكتبوا هذا أن دي من أسماء الله والصفات. فلا بد أن تكون الأسماء والصفات من الأسماء والصفات المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون باللغة العربية وما يفهم معناه، وما يفهم معناه. أحيانا يقولوا لهم لا، ما هذا بأسماء الله وصفاته وأنها لكن باللغة سريانية أو عبرانية أو غير ذلك، يقولوا أن اللغة دي، أن الأسماء والصفات دي بلغة عبرانية أو لغة سريانية. فنقول له هل لا ينفع المريض أن يرقى إلا بالعبرانية أو السريانية إذا كانت اللغة العربية هي أفضل اللغات وبها نزل القرآن؟ فلما تترجم أنت هذا إلى العبرانية والسريانية لكي ينتفع المريض؟ فهذا نوع من الخداع. يعني لا بد أن يكون هنا فيه خدعة، إن هو بيحاول يصرفك عن اللغة العربية علشان يضع أشياء أنت لا تفهمها، ويحاول أن يقول إن هذه ترجمة لآيات أو لكذا أو لأسماء الله، وأنه ترجمها باللغة العبرانية أو باللغة السريانية أو غيرها من اللغات حيث يخدع بها الناس. فلا بد أن تكون باللغة العربية وما يفهم معناه، يكون هذا المعنى مفهوم. الشرط الثالث أو الرابع هو ما أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما تنفع بتقدير الله ومشيئته. يبقى لو توفرت الشروط دي في الرقية يبقى هذه الرقية إيه؟ رقية شرعية، وهي سبب من أسباب الشفاء، سبب من أسباب الشفاء، وهي دواء. واحد يقول أنا رقيت والراجل ما برقش ما خفش، دي زي الدواء بالضبط، زي واحد شرب الدواء ما خفش، هذا دواء. قد يتخلف، تتخلف النتيجة لسبب في الراقي أو لسبب في المرقي أو لسبب في الرقية. يعني ممكن تكون الرقية غير شرعية. يعني إذن إحنا لو شفنا تخلف يبقى مش لأن الرقية لا تأتي بنتيجة، لا، ممكن يكون هناك تخلف في الإيه؟ سبب في الراقي. ممكن الراقي بيرقي على سبيل التجريب، يقول لك ما نجرب، ما احنا ادينا له دواء، زي الناس اللي بيقولوا تعالى نجرب الشريعة، ما احنا جربنا حاجات كتيرة. لا، الشريعة لا تتعاطى على سبيل التجريب. نحن نؤمن انه لا يعني مناص من ان احنا نطبق الشريعة، هذه واجبة مش ان احنا نجرب. فلو واحد يجي يقول لك تعالى نجرب زي ما جربنا الادوية كلها، ماشي جرب دي، لا، لابد يكون في هناك يقين بان هذه، لان هذه منصوص عليها، منصوص عليها. ليه؟ لأن هناك أشياء معلوم السبب وقوع النتيجة بوجودها. يعني احنا لما بنشتري دواء سواء كان حبوب أو كان دواء شرب أو حقن أو شيء من هذا، بنلاقي فيه نشرة موجودة جوه بيقول فيها الحركة الدوائية. ليه؟ المريض لو خد الدواء ده للمرض اللي هو عنده هيبرأ بإذن الله منه، إن المرض ده فيه ميكروب كذا كذا، ميكروب هوائي، ميكروب لهوائي، ميكروب كذا، فيه جرثومة كذا، وبعدين بيقول لنا إن تركيبة الدواء ده مركب من كذا وكذا وكذا وكذا، وأن هذا تم تجريبه فهو يقضي على هذه الجرثومة وبالتالي يخلصنا منها فيبرأ المريض بإذن الله. يبقى ده معروف ايه اللي بيحصل، يعني له سبب مادي معلوم. الذي له سبب مادي معلوم خلاص ما فيهوش مشكلة، هذا عن التعطاء. في اشياء ليس لها سبب مادي معلوم، يبقى هذه لابد ان يكون هناك فيها نص من الوحي، لازم يكون فيها نص من الايه؟ من الوحي. الاشياء اللي احنا ما نعرف لهاش يعني سبب مادي معلوم، يبقى لابد أن يكون هناك نص عليها من الايه؟ من الوحي. يبقى احنا ما نعرفش ما نعملش حاجة مش عارفين هي بتعمل ايه ونقول ان احنا نتعاطد هذا تبرأ بها، لا ما ينفعش، لابد ان يكون لها سبب. فالرقية دي انت بتقرأ على واحد قرآن، طب القرآن ده بيعمل ايه كحركة مادية مش معلومة، احنا كحركة مادية مش ايه مش معلومة. ممكن الحجامة نقول دي بتخرج دم فاسد بتعمل كذا يعني لها مش كذا، العسل يعني فيه مكونات من كذا كذا تقضي على الجراثيم وغيرها من من الاشياء. الكي بالنار ممكن بيوقف نزيف الدم او بيقضي على ميكروب في هذا المكان، فيبقى فيه حركه معروفه ايه هو اللي بيعمله الايه، ايه هو اللي بيعمله هذا العلاج، بيعمل ايه معروف حركته الماديه. لكن الاشياء التي ليس لها حركه ماديه يبقى لابد ان يكون فيها نص ايه، لابد ان يكون فيها نص شرعي. يعني واحد جاب تراب وعشان ياكله يقول لك هذا يبرأ به الانسان، يبرأ به ايه؟ عندك سبب مادي ان هو في التراب ده فيه مكونات كذا وكذا فهو يقضي على كذا وكذا؟ لا ما عندكش. طب عندك نص من الوحي ان هذا التراب يحدث به برء؟ لا ما عندكش، يبقى لا يجوز تعطيه هذا الامر، لا يجوز تعطيه. فالامور التي لا يعرف لها سبب مادي لابد ان يكون منصوص عليها بالوحي. فاحنا الرقية منصوص عليها بالوحي ولا مش منصوص عليها بالوحي؟ منصوص عليها بالوحي انه لا رقية الا من عين او حمى. النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، رقته عائشة في اخر ايامه، رقاه جبريل عليه السلام، هو رقى الحسن والحسين، كان يرقي اصحابه. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتوه بعض الناس فقالوا يا رسول الله إن كنا نرقي في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية فقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هنا في إجازة في الرقية. يبقى احنا حتى لو لم نعلم لها سبب مادي، لو لم نعلم لها سبب مادي الرقية، مش عارفين ايه هي اللي بتعمله في الجسم عشان تطلع لنا المرض او تدفع السحر او اللدغ. يعني الراجل ده لما قرى الفاتحة وكان اللديغ هم يسموا العرب تسمي اللديغ سليم تفاؤلا بايه؟ ببرئه، تفائلا ببرئه، فيقولون عليه سليم. فهذا الرجل اللديغ يعني كان يعني ضايع خالص، فلما قرئت عليه الفاتحة كأنه نشط من عقل. ماذا فعلت الفاتحة في بدنه؟ كحركة دوائية مش معروفة. مثلا ماء زمزم لما شرب له، طب احنا لما نحلل ماء زمزم هل هنلاقيه ماء في فرق كبير جدا في مكوناته عن الماء العادي؟ مفيش فرق كبير جدا في مكوناته عن الماء العادي، ممكن هيكون عناصر تكوينه هي اللي ايه، هي عناصر، لكن هذا منصوص عليه. وبالتالي لما يجي ناس يحللوا يقول لك احنا ما لقيناش في زمزم حاجه ذات بال علشان تعالج كل الامراض او عشان تفعل كذا وكذا، لا احنا عندنا نص من الوحي، عندنا نص من الايه، من الوحي. اذا كان عندنا نص من الوحي يبقى خلاص، يبقى احنا ما نجيش بقى نيجي في غيره من الماء ونقول ان الماء ده فيه بركه انه يشفي من الامراض. ها يعني في سنه من السنوات لقوا جدي بيحلب فالناس كلها راح، طب ده جدي مخنس، هذا جدي مخنس، فكان في مطروح فالناس تسافر بعربيات والمرضى وكذا عشان يشربوا من لبن الجدي عشان يبرأوا من الامراض. طب هل هذا فيه يعني لما يبقى الجدي الذكر بيحلب يبقى ده برء من المرض؟ ايه هو الحركة الدوائية بتاعته كشيء يعرض على العقل، ها، او ان هو شيء يعرض على الوحي ان نشوف هذا فيه وحي ولا لا، ها. فهذا الامر بيجعل العامة كل شيء شاذ يتعلقون به، شجرة، حجر، شيء من هذا غريب يوم يتعلقون بمثل هذه الاشياء. فيبقى الرقية عندنا لابد ان تتوفر فيها هذه الشروط. الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو واحد شك فيك ان انت حسدته فقال لك اغتسل واديني الميه، اغتسل واديله الميه، اذا استغسلتم فاغسله، تغتسل وتديله الميه اذا شك ان انت تكون حسدته، لان هذا يدفع عنه ان شاء الله هذا الامر. وعن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبه العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. وعن أبي أمامة سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رأيت اليوم كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق، بمجرد هذه الكلمة. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني دعا له بالبركة. ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلت إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصب رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. هذا يدل على أنه نتيجة الرقية في العين النتيجة سريعة، وكذلك في اللدغ، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لبط وقع في الماء اللي كان بيغتسل فيه، تلبط فيه يعني بقى يرفس في الحال يعني. يغسله بالماء كده، ياخد الماء يحطه في، اذا كان لا يخلع يغتسل كاملا ممكن تحت ازاره كده يمسح به المية ويحط فيه، او يكون في خرقة مبلولة يمسح بيها ويعصرها في الماء. وجاء يعني في البخاري أنه قال رحمه الله باب رقية العين، وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وذكر باب العين حق، ثم قال باب رقية الحية والعقرب، وذكر في حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، يعني لدغ. ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيق برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وحديثها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت. وحديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، ودي قروح تصيب الجنب، يعني قروح تصيب جنب الإنسان. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن أو ما لم يكن فيه شرك. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فاعرضوها. فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. وفيه أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود. قال فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. وهذا يدل لمذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له أثر لأن بعض أهل البدع منهم المعتزلة يعتقدون أن السحر تخيلي فقط لكن ليس له أثر مادي ويستدلون بقول الله تعالى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فخيل هذا خيال يعني هو حبل زي ما هو لكن السحر يقع على العيون في هذه الحالة فيتخيل لك أشياء غير موجودة. عشان كده كانوا بيسموا السينما أول ما طلعت الفانوس السحري لأنه أنت لما بتعرض على الحيطة يخيل إليك أن الناس ماشية ورايحة وعربيات وكل اللي أنت شايفه كأنه حقيقي يعني كان في الأول مثلا يجي في فيلم القطر جاي كده الناس توطي في السينما وهي قاعدة كأنه هيخش عليهم لأن هو بالاندماج وانت بتحس كأن الصور حقيقية وهي ليست كذلك. لو وقف في الفانوس هتلاقي حيطة بيضة بعد كده في اللي في الشاشة ليس هناك شيء. فهو بيقولوا ان هذا يعني ان السحر هو مجرد تخييل فقط لكن عند اهل السنة والجماعة ان السحر فيه تخييل يعني فيه نوع منه تخييل وهو الاثر على العيون اللي احنا بنشوفه في الايه اللي احنا بنشوفه في قول الله تعالى لموسى في قصة موسى عليه السلام فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى اللي هي ليه الحبال والعصي هم ألقوا حبالهم وعصيهم فأصبحت هذه حيات بتسعى. كل الناس اللي موجودين دول شايفين ليه حيات بتسعى. لما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة لما شافوها عرفوا ان دي مش ايه مش سحر. ليه؟ لان دي شغلتهم مهنتهم. احنا يجيب لنا واحد دلوقتي جنيه ذهب كلنا نقول اه كلنا عرضوا عليكم كلكم كله يقولوا جنيه لغايه ما يجي واحد سايغ يمسكه يقول لا ده مش ذهب. شغلته ها الناس اللي بتشتغل في العمله يجي دولارات مزوره وهو بيعد كده يطلع الدولارات الايه المزوره من وسط العدد. ليه؟ لو هو مجرد ما يلمس الدولار يعرف ان هو ده مزور ولا مش مزور. فدي شغلته السحرة شغلتهم. لما موسى القى عصا قالوا لا ده مش سحر هذا فعلا ده اعجاز. لذلك هم امنوا هذه في هذه اللحظة. ليه؟ لانه تبين لهم ان هذا ليس بسحر. فالتخييل نوع من السحر تخييل ونوع من السحر له اثر وده ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى له أثر ولا ملوش وأثر موجود إن بالسحر ده تم التفريق بين المرأة وزوجها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إنه اللي وقع ده بإذن الله، ما هوش إنه السحر هو الذي يفعل ذلك، لكن يفعل ذلك بتقدير الله ومشيئته، بتقدير الله ومشيئته بهذا السبب الإيه؟ الحرام، بهذا السبب الحرام، لأن من الأسباب ما هو حلال ومن الأسباب ما هو إيه؟ حرام. يعني الإنسان يقضي شهوته لها سبب، يأتي امرأة إما يأتيها بعقد زواج ويكون أتى شهوته بسبب مباح مش كده، وإما أن يزني فيقضي شهوته بسبب محرم. فالأسباب ما هو منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، وهو محرم. فنجد هنا هو الأمر ده وقع بتقدير الله ومشيئته بسبب، ولكنه سبب إيه؟ سبب محرم. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. وفي السحر الحلال اللي هو سحر الإيه؟ البيان، اللي هو سحر البيان، إن واحد يقف يخطب في الناس كده خطبة يعظهم فيها فالناس تبكي وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع، يعني يكون لهذا الرجل إيه؟ تأثير في هؤلاء الناس. وقد يكون سحر حرام أيضا، وهو سحر الإعلان مثلا، يقلب الحقائق، يقلب الحقائق فيجعل الحق باطلا والباطل حقا ويصدقه الناس، وهو نفس صورة السحر. ففي سحر دجل بقى، في سحر دجل، ان واحد بيجيب بعض المركبات الكيماوية يركبها، وبعدين احنا شايفين المية البيضة بقت زرقة، البيضة دي بقت حمراء، ده عبارة عن تركيبات كيماوية، فالناس تقعد تسقف له ويقولوا ده سحر، او ليس هذا بسحر. او خفة اليد، او خفة اليد، زي الراجل اللي بيلعب الثلاث ورقات ده، تحط انت على اي ورقة هتطلع ايه؟ فاضي، هتطلع فاضي. هو كل الموضوع ده في ايده، هو بيحط الورقة يوريها لك كده، وبعدين لما يضرب الثلاث ورقات ما بيحطش الورقة اللي هي المفروض تحط عليها، انت لو حطيت على الثلاثة هيطلعوا فاضيين. وهذا هو بيعملوه كنوع من السحر. دي خفة اليد، انه يطلع كورة، يطلع مش عارف اشار، بيطلع مش عارف ايه، حاجات زي كده، دي قد تعتمد على خفة اليد، يكون ما فيهاش شيء من السحر. وفي اشياء فيها شيء من السحر، انه اتعامل مع الشياطين، واحد تلاقيه نايم في الهواء، واحد كذا، واحد قطعه نصين، واحد طبعا لا يحدث فيها قطع، لكن هذا التخيل للجالسين في نوع من انواع السحر البصري، في انواع من انواع السحر البصري. ففي اشياء اللي هي بتتخذ فيها ادوية ويتضحك فيها على الناس، ياخد الخمسة جنيه يولعها، وبعدين طلع لك خمسة جنيه، وهو مولعش الخمسة جنيه، بيولع ورقة عادية جدا، لكن هو كل الناس اللي شايفينه ان هو ولع في الخمسة جنيه، هو ولعش فيه. فالحاجات دي كلها ممكن ما تدخلش في صورة اللي هي الشرك، لان دي اعتماد على الخداع فقط، وليس فيها تعامل مع الشياطين واللي هم بيعينوا السحرة على فعل هذا السحر. فالسحر منه ما هو تخيلي، ومنه ما هو سحر له أثر، وذلك عند أهل السنة أن السحر يكون له أثر بخلاف غيرهم من أهل البدع، اللي بيعتمدوا على أن كل السحر تخيل وأنه ملوش حقيقة، أن السحر ليس له حقيقة. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام، وفي الحديث اللي فات ده، لو الإنسان عرف مكان السحر وطلعه خلاص هينتهي، يحرقه خلاص انتهى، أو بقى إذا ما عرفش مكانه بيستخدم الايه؟ الرقى. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل دل النبي صلى الله عليه وسلم على مكان السحر، فلما جاءه وجد فيه عقد، فكل ما يحل عقدة يخف إنسان ينشط حتى إذا انحلت العقد نشط نشاطا كامل. فالفك السحر بيعتمد على إما أن احنا نعثر على السحر ونجيبه، وده إذا تم حرق السحر أو فك العقد اللي فيه أو شيء من هذا بيبرأ المريض، أو يكون ذلك بالإيه؟ بالرقى. أما دفع السحر بالسحر فإنه لا يجوز، إن الإنسان يتعلم السحر عشان يحل به السحر، فإن هذا أيضا لا يجوز تعلم السحر أصلا. وإنه الأمر الثاني إن احنا ندفع السحر بالسحر، لا، لأن السحر فيه تقرب للإيه؟ للشياطين. بعض الناس يخدعوا يقول لك أنا معايا جان وأنا مسخر جان وفي جان مش عارف بيساعدني وفي كل ده كذب، حتى لو كان صادقا فيما يقول، لأن الشيطان نحن الجان نحن لا نراه، وبالتالي احنا لا نعتمد على الغيب، واحنا مش عارفين ايه اللي بيتكلم ولا ايه اللي بيقولك ولا هو صادق ولا مش صادق وايه هو مدى عدالته في هذا الامر وايه هو هدفه من التعامل معك. ده شيء غير مرئي، وانه لا يجوز التعامل ولا تسخير الجان ولا شيء من هذا مما يقوله الناس في مثل هذا. المغرب. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. أما الرقى المجهولة المعنى، هتكون بلغات مش لغتنا، هتكون حروف مقطعة، هتكون كلمات مش مفهومة، هذا ذاك وسواس من الشيطان، يبقى ده عمل من أعمال الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرناه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يبقى ده مقصود إن الرقى الغير شرعية الغير معلومة المعنى أو بغير كتاب الله، أو يعتقد الراقي والمرقي أنها تنفع بذاتها، كل ده هيبقى نوع من الشرك. إذ كل من يقوله لا يدري، كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، يعني مش عارفين إيه اللي مكتوب، فممكن يكون كفر محض، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، أو يكون من سحر اللي هم عملوا اليهود وقالوا أنه هو ده كان سليمان يستخدمه، وهو وجدوه تحت عرش سليمان وكذا، وان هم ورثوه عن سليمان واتهموا سليمان بانه كان ساحر والعياذ بالله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما السحر. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا تعلم السحر كفر، تعلم السحر كفر بنص الآية، والله سبحانه وتعالى نفى عن سليمان أن يكون تعامل بالسحر أو كذا، حاشاه، وهو رسول الله أن يكون نبي الله أن يكون فعل هذا الأمر، لكن اليهود ينسبونه إليه. فتحصل من هذه الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، وهي الشروط التي ذكرناها. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. إذا كانت التمائم التي تعلق على صدر الصبي الصغير أو على صدر الناس، يعني ناس تعلق آية الكرسي، تعلق سورة الفتحة، تعلق قل هو الله أحد والمعوذتين أو شيء من هذا، هذا قرآن، هذا قرآن ما فيهوش أي حاجة، لكن هو يتعوث به، يتعوث بهذه الآيات. فبعض أهل العلم أجاز مثل عائشة رضي الله عنها، وبعضهم يعني منع من ذلك سدا للذريعة حتى لا يؤدي ذلك إلى التوسع في هذا الأمر، ولأن الإنسان قد يدخل الخلاء وغير ذلك من الأشياء وهي معه، مما يؤثر ذلك على هذا الأمر. فهذا أجازه بعض أهل العلم كتعليق آية الكرسي، وده مشهور في اللي مشهور طبعا في الذهب والأشياء دي، بيبقى فيه آية الكرسي النساء بتعلقها، أو بيعلقوا بعض الآيات كالمعوذتين أو شيء من هذا. فهذا الأمر إن كان بالآيات ففيه خلاف بين أهل العلم، لكنه لا يصل إلى الشرك. وبعض أهل العلم أجازه في الصبي، في الصبي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يقرأ هذا فيعلقوها له، والصحيح أن احنا نرقيه أفضل من أن نعلقه له، يعني الأفضل سدا للذريعة، لأنه قد يؤدي إلى إذا علقت أنت مباحا أدى إلى أن يعلق الناس غير مباح ويتوسع في هذا الباب ويؤدي إلى الوقوع في الشرك. وده احنا شفناه في قوم نوح وكيف ان الشيطان استدرجهم من الامور المباحة الى الامور غير المباحة حتى اوقعهم في الشرك. فيعني الافضل في هذا ان هو يعني لا تعلق هذه الاشياء، لكن نحن لا نعدها ايه شركا، يعني لا نعد ذلك شركا لوقوع الخلاف فيه بين السلف. فيقول إن تكو أي التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبعضهم أي بعض السلف أجازها، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منهم عبد الله بن عكيم ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحذور لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. فهذا يعني في ما يكون من الآيات التي تعلق في صدر الناس أو تجعل حتى في أحجابها لو كانت كلها قرآن ليس فيها شيء، فنحن نرى أن هذا تركه أولى، ولأن هذا قد يكون ذريعة إلى وقوع في مثل المخالفات الشرعية. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. إن تكن يعني هذه التمائم مما سوى الوحيين يعني من غير الكتاب والسنة فإنها شرك بغير مين، يعني بغير شك، يعني ده شرك بغير شك، بل إنها قسيمة الأزلام يعني زي الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام أنهم كان الناس إذا أقدموا على شيء في الجاهلية أرادوا أن يفعلوا شيئا أو يقدموا على شيء مهم أتوا إلى الأزلام هذه فاستقسموا بها، وهي عبارة عن ثلاثة أشياء، واحدة فيها افعل، واحدة لا تفعل، واحدة غفل، فيلقون هذه الأشياء ثم يأخذ واحدة، فإذا كانت افعل يمضي إلى حاله، وإن كانت لا تفعل لا يمضي، وإن كانت غفل يعيد الاستقسام. وهذا من الأمور الشركية، لأن الإنسان إذا عزم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان معرفة الغيب بأي نوع من أنواع التنبؤات التي يتنبؤون بها. يقول وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، يعني كما أن المستقسمين بالأزلام بعيدين عن دين الإسلام، فإن هؤلاء يكونون أيضا بعيدين عن سيما الإسلام. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة في الشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره، وبالله التوفيق. أو بعد ديان المغرب طيب. يقول فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. يقول هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. يقول هذا ومن أعمال أهل الشرك مما يقع فيه أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، يعني إن هذه من الأعمال الشركية من غير تردد أو شك. ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم؟ يعني تعظيم أشياء لم يأمر الله سبحانه وتعالى به أن يعظم، كتعظيم أماكن، كتعظيم ناس معينين، كتعظيم شجر أو حجر أو شمس أو قمر، إما تعظيم الأماكن أو تعظيم زمان أو تعظيم مكان، إما تعظيم مكان أو زمان أو مخلوقات أو مخلوقات. لم يأذن الله سبحانه وتعالى أن يعظم، إن هذه الأشياء أن تعظم، لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها أن تعظم. كمن يلوذ ببقعة أو حجر، واحد يلوذ يلجأ إلى بقعة مكان أو يلوذ بحجر، يعني يلوذ به يطلب منه شيئا، قلب نفع أو دفع ضر أو تبرك أو شيء من هذا، أو قبر ميت أو ببعض الشجر، أو قبر ميت أو ببعض الشجر، يعني أو يأتي إلى قبر ميت كالأضرحة الموجودة في القباب أو الموجودة في المساجد أو غيرها يلوذ بها، أو بعض الشجر، شجرة معينة مثلا يأتي يتبرك بها، كما في حديث غزوة حنين أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على شجرة يعلق الكفار عليها أسلحتهم، ينوطون عليها أسلحتهم يتبركون بها، فمر الصحابة على شجرة أخرى، فسدر، شجرة سدر أخرى، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق أسلحتنا عليها نتبرك بها. قال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قلنا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هذا شرك، أنه عايزين يعلقوا أسلحتهم عشان يتبركوا بهذه الشجرة، ماذا تفعل الشجرة هذه في الأسلحة؟ فليس هناك سبب مادي تفعله، يعني ممكن أنا أجيب مسن أسن عليه السيف، أقول هاتوا مسنات نسن السيوف، هذا السبب مادي موجود مش كده؟ ممكن أنا أجيب نار أصنع عليها السيوف، هذا السبب مادي، لكن ماذا تفعل الشجرة في السيف إذا علق عليها؟ ليس هناك أي سبب مادي ولا سبب شرعي، ولا سبب شرعي بمعنى أنه يأتي من قبل الوحي. فبالتالي لا يجوز مثل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. فهذا في التبرك بالشجر، وكذلك بقبر الميت اللي هو بالقباب والأضرحة، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان، إن هو من تعظيمه للمكان أنه يعوده بصورة منتظمة، إما أن هنعودوا كل أسبوع، هيعودوا كل شهر، هيعودوا كل سنة، وده في تنبيه على الموالد، يعني لأن الموالد أعياد، الموالد إيه؟ أعياد، والأعياد دي هي أعياد بيفعلوها، والعيد هو اليوم الذي يعاد، يعني يتكرر في مناسبة محددة في زمن محدد، فإن زي عيد الفطر يتكرر كل سنة بعد رمضان مباشرة، عيد الأضحى يتكرر كل سنة في عشر ذي الحجة، يعني هذا يعاد. فالعيد هو عن زمن يعاد يتكرر، يعني يتكرر. فهذه الأعياد منها أعياد شركية يجتمع فيها الناس في زمن متكرر لوقوع الشرك في هذا المكان. وما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا لي ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم يعبد في الجاهلية؟ هل كان فيها صنم يعبد في الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ كان فيها عيد من أعياد المشركين. هل بالك العيد ده زمن، العيد إيه؟ زمن، يعني إحنا لما نقول النهاردة عيد الفطر، عيد الفطر عندنا في نفس الزمن اللي هو في كل دول العالم بتاع كل المسلمين بيحتفلوا في هذا الزمن. إذن عيد ده زمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المكان إيه؟ عيد. قال هل كان فيه عيد المكان ده؟ يعني يعاد للشرك في زمن متكرر والناس تقصدوا ليشركوا الله، يشركوا بالله عز وجل عنده. قال هل كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يبقى لو كان فيه عيد من أعياد المشركين ما ينفعش يوفي بنذره فيه، لأن حيتوهم الناس حتى لو كان لله أنه نذر لإيه؟ لغير الله. وإذا كان فيه صنم يعبد في الجاهلية لو أوفى بنذره عنده هيعتقد الناس أنه أوفى لإيه؟ للصنم، حتى لو ذبح لله سبحانه وتعالى في هذا المكان. وبالتالي احنا يعني الموالد دي بيحدث فيها الشرك، بيحدث فيها الشرك. وان الموالد اللي عندنا في مصر دي اثر من اثار الدولة الفاطمية العبيدية اللي احتلت مصر او احتلت الدول الإسلامية في شرق في شمال افريقيا اكثر من 160 سنة. يعني علشان البعض الناس بيقولوا طب ما الفاطميين احتلونا ومشوا وما أثروش في الدولة السنية، لا أثروا، أثروا. الصوفية الموجودين دول كلهم أثر من أثر الدولة الفاطمية، كل البدع اللي موجودة الشركية وغير الشركية الموجودة أثر من أثر الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية تركت لنا 365 مولد في مصر، كل يوم مولد شركي يقام في مصر، كل يوم مولد شركي يقام في مصر. ودي خطورة كبيرة جدا. الناس بيقولوا الدولة الفاطمية ما عملتش حاجة، وده شبهات الإخوان اللي بيطلعوها عشان يبرروا قدوم الإيرانيين، بيقولوا ان الفاطميين احتلونا ما يقرب من 300 سنة ما أثروش فينا والدولة طلعت سنية. كيف خرجت الدولة سنية؟ الدولة كانت شيعية وكانت تحتفل بالأعياد والمواسم والأشياء من هذه في ظل الدولة الشيعية. اللي هو أسلم هذه الدولة هو صلاح الدين. بعد ذلك لما جاء صلاح الدين إلى مصر أغلق الأزهر وأغلق مدارس الشيعة كلها، وظلت مغلقة فترة طويلة إلى أن تم تبديلها إلى مدارس سنية، وأعد أجيال عشان تدرس مذاهب أهل السنة، وبدأ بعد كده يفتح المدارس دي عشان تدرس مذاهب أهل السنة، ويفتح الأزهر عشان يدرس مذاهب أهل السنة. وإلا جميع الأضرحة اللي موجودة هنا أضرحة من فعل هؤلاء ليه؟ هؤلاء الفاطميين، من فعل هؤلاء الفاطميين العبيدية. الموالد كلها من فعل هؤلاء الفاطميين العبيدية. كل المواسم اللي الناس بتحتفل بها، رأس السنة والإسراء والمعراج ومش عارف نص شعبان والأشياء دي كلها، هذه من فعل الدولة الفاطمية، من أثر الدولة الفاطمية. فزي تقال إن هي ما أثرتش. التصوف اللي موجود ده وعلى البدع والمحدثات والخزعبلات اللي موجودة عند الصوفية دي كلها أثر من أثر الدولة الفاطمية. انهم يقولوا ان احنا ما احتلتنا في انجلترا وفرنسا وخرجت انجلترا وفرنسا ولم تؤثر فينا، الحال اللي احنا فيه ده اثر انجلترا وفرنسا، اثر انجلترا لما دخل الاحتلال الفرنسي وبدا يسموها يعني كان تسمى دولة التنوير، وبدا يغيروا ثقافات الشعب، وبدا القوانين تتغير الى المحاكم المختلطه، وبعد كده نحوا عملوا محاكم شرعيه ومحاكم غير شرعيه، وبعدين لغوا المحاكم الشرعيه حتى صارت الى محاكم غير شرعيه. هذا فعل الاحتلال سواء كان الفرنسي او الانجليزي. بعد ذلك التشريق اللي جه لبلدنا، التغريب اللي حدث، يعني هم جم المستشرقين هنا خدوا التاريخ وبعدين زوروه ورجعوا لنا التاريخ مزور عشان ندرسه احنا ونشربوه لابنائنا. التغريب خدوا ابنائنا عشان يعلموهم هناك ويرجعوهم تاني عشان يقوموا يخلصوا الناس من ربقة الإسلام، وبدأوا يعملوا حركات التحرر سواء كان تحرر المرأة او تحرر الرجل من الدين. مين اللي جاب كل الثقافات الغربية، دخول المسرح هنا والسينما والراقصات والتبرج والأشياء دي كلها، مين أدخلها؟ مين اللي أدخل هذه الأشياء عندنا حتى إحنا صرنا الدولة الأولى في العالم العربي كان لا يعرفون لا سينما ولا مسرح ولا غناء ولا موسيقى ولا شيء من هذا، وكان كل الرذائل موجودة عندنا وكل الفواحش موجودة كانت هنا في مصر حتى في ظل هذا في ظل الاحتلال كان هذه مصائب، وبدأت هذه المصائب تكبر إلى أن صرنا في وقت من الأوقات يعني من يعني قبل في الملكية في فترة مثلا في فترة الخديوي توفيق كان لا يوجد امرأة لا تغطي وجهها، في فترة الخديوي توفيق كان لا يوجد امرأة لا تغطي وجهها في مصر. بعدين لما دخلنا جمال في عهد جمال عبد الناصر في زمن يسير جدا حوالي 50 سنة لا يوجد امرأة تغطي رأسها ولا حتى رجليها ولا دراعتها ولا صدرها. الناس اللي شافوا في الفترة الستينات المينيجيب والميكروجيب والناس العرايا اللي موجودين ما فيش راجل ملتحي، ما فيش شباب في المساجد، ما فيش امرأة بتغطي رجليها، مش رجليها تحت الركبة مثلا حتى عورة الرجل، لا ده فوق الركبة بشبر وكذا، والجيبة نفسها أقل من شبر. هذا التحول حدث بسبب مين؟ بسبب ان احنا ناس تمسكنا باسلامنا ولا اثر فينا الاحتلال؟ ها؟ وبعدين انت تجيب نار جنب البنزين وتقول لي لا البنزين ده مش هيولع، لا احنا ممكن نحرس انه ممكن نحاصر البنزين ده ونحط تراب حواليه ونحط، طب وانت ليه هتخليني اعمل مشكلة انا حوالين والنار ممكن نطفيها لو حدثت، والرئيس يقول ده في رقبتي ولو حصلت اي حاجة هنبقى ناخد احتياطات. طب ليه طب ندفع احنا الامر ده نسد الباب؟ الناس بيقولوا الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. وبعدين المسألة يا جماعة مش مسألة التشيع، المسألة مش مسألة التشيع، المسألة مسألة ان هؤلاء الايرانيين لهم مخطط كبير جدا وهم عايزين ياخدوا مصر. في مخطط كبير اللي هو الهلال الشيعي. الهلال الشيعي ده هو عامل كده بالمقلوب، وده هياخد من اول سوريا وفلسطين والاردن والعراق ولبنان، وبعدين هياخد ويبقى في ايران وياخد الكويت وقطر والبحرين والامارات وعمان ويدخل على المملكة العربية السعودية، والجايزة اللي فيه النجمة اللي جواه هي مصر، لان مصر هم يعتبرون انها الميراث بتاعهم اللي هو الميراث الشيعي الفاطمي، وان هم ليهم هنا مساجد اللي هي المساجد الفاطمية زي مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد الحسين وغيره من المساجد اللي أقامها الفاطميين لبعض آل البيت في مصر زي السيدة نفيسة وغيرها والسيدة سكينة وأسامي كثيرة جدا في هذه. طبعا البدوي الدسوقي والأشياء ده، البدوي طبعا شيعي أصلا، شيعي كان جاء من بلاد المغرب بعد سقوط الشيعي بعد سقوط الشيعة و انتشار المذهب السني، وكان جه عمل نفسه عبيد كده وسمي درويش، يعني هو اسمه السطوحي، كان يقعد على سطوح بيت وكان ما ينزلش الجمعة ولا الجماعات، وكان إذا يعني دفعوه إلى ذلك يدخل يبول على الناس في المسجد، وكان مستعبط سائل استعباط، وكان أصلا جاي عشان يكون فرقة شيعية سرية يستطيع بها الانتشار في داخل مصر لإعادة المجد الشيعي مرة ثانية. وهو أصلا جاء من العراق إلى المغرب ثم جاء من المغرب إلى مصر، وكان بيسمى بالسطوح إنه كان قاعد على السطوح، كان لا يصلي أصلا، وكان في هذا الزمن كان في زمن المماليك، وكان يعني بعد الدولة الأيوبية، وكان في عهد ابن دقيق العيد رحمه الله. هم يزعمون ان هو نظر ابن دقيق العيد، وسبب التسمية ان لما ابن دقيق العيد كلمه كلاما شديدا فضرب ابن دقيق العيد كده فخلى دقيق ثم اعاده تاني فسمي ابن دقيق العيد. هذا الكلام الصوفية الدرويش. طبعا هذه الاشياء الاصنام اللي هي موجودة في المساجد هم يريدون استعادة هذا اللي احنا بقى ليه بقى هم جم في الجنوب في جنوب الصعيد. جنوب الصعيد بتتوفر فيه المادة التي تؤدي إلى سرعة التشيع، سرعة التشيع. الأول حاجة فيها الجهل، الأمر الثاني الفقر، الأمر الثالث الصوفية، الأمر الرابع الأشراف، الأمر الخامس الحدود المفتوحة مع السودان. دي خمسة أشياء تجعل إنهن فيه سهولة فيه الأمر. طبعا في الجنوب الإخوة زاروا قرى في الصعيد في الجنوب، الناس لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقولون محمد رسول الله، ولا يعرفون إذا سألتهم من الرسول لا يعرفون أنه محمد. وهذا مسجل على فيديوهات الإخوة، سجلوها يعني تدمي القلب. فطبعا إذا جاء الشيعة إلى هؤلاء وعرضوا عليهم الإسلام بهذه الكيفية وإن ده هو الدين هو الإسلام، سيحدث التشيع. مش لأن الناس عايزة تتشيع، لأن الناس لا تعرف ما التشيع ولا التسنن أصلا، لا يعرفون شيئا، وبالتالي إذا عرض عليهم أن هذا هو الإسلام فسيكون هناك تشيع. ويصاحب هذا الجهل فقر شديد جدا. الناس دول اللي كان بيسألوهم الإخوة وراحوا لهم وقدموا لهم خدمات، يعني بيوت ليس لها سقف، ينامون على بعض الجريد يعني أسرة كده صنعينها من الأقفاص، وبيناموا حاطين عليها خشب بيناموا عليها، ليس هناك دورة مياه، ما فيش مية عندهم في البيوت. فالفقر شديد جدا، الفقر شديد جدا. أمل الناس دول إيه؟ يعني أمل الست دي إيه في حياتها كلها تشوفه قبل ما تموت؟ إن يدخلوا لها حنفية مية بس في البيت، هو ده كل ما تتمناه في الحياة الدنيا، ما عندهاش آمال أكبر من هذا. فالأمر ده هم لو دخلوا بالأموال الطائلة وصنعوا بيوت للناس وأدخلوا المياه وعرضوا هذه الأشياء، هل يسهل التشيع ولا لا يسهل التشيع؟ الناس اللي بيقولوا لا ده احنا عقيدتنا ومسكين على عقيدتنا، يا فين انزلوا الصعيد وانزلوا الأرياف وشوفوا، شوفوا الصوفية. أبو العزايم مشيع الطائفة بتاعته كلها، على أبو العزايم كلها مشيعها هو، وهم أقرب للشيعة أيضا غيرهم من في أكثر من طائفة من الصوفية متشيعين أصلا، وبيأخدوهم يودوهم إيران وبيغدقوا عليهم بالأموال، وهم يسيرون في هذا الطريق. طبعا عندنا الأمر الثالث هو التصوف قنطرة التشيع، لأنه الصوفية عندهم غلو في آل البيت والشيعة عندهم غلو في آل البيت، فيمكن أن يلتقوا عن طريق الغلو في آل البيت وعبادة الأضرحة، ودي أمرين بيلتقي الصوفية مع الشيعة فيها. فالصوفي ابن عم للشيعي، الصوفي ابن عم الشيعي، فإذا إحنا بعدينهم عن بعض، فلو أنت قربتهم من بعض هيدخل الدم بتاعهم في إيه؟ في بعض، هيكون ده أسهل لوجود التشيع. فهم عندهم الصوفية عندهم عبادة الأضرحة، هناك 65 قبر لآل البيت في الجنوب في الأقصر وأسوان، 65 قبر لآل البيت في الأقصر وأسوان، وده هيبقى ميراث مشترك بين إيه؟ بين آل البيت، من البيت اللي هم الأشراف، وبين الصوفية وبين الشيعة، هيبقى ميراث مشترك. لو هم الشيعة دخلوا على أنهم يعظموا الأضرحة دي ويجددوها ويحط لك ذهب عليها ويعملها كذا ويعمل لها الموالد ويعمل لك كذا، هيكتذب مين؟ هيكتذب الأشراف ويكتذب الصوفية ويكتذب الصوفية. فده الأمر الخطر في أمر التصوف، أن التصوف ده قنطرة تؤدي إلى التشيع، وفي بمجرد أي مس التقاء هيؤدي إلى هذا الأمر. الأمر اللي بعد كده الحدود المفتوحة مع السودان. السودان حدث فيه تشيع أيضا في قرى بأكملها في السودان، تشيعت نتيجة أيضا عمل الشيعة في داخل السودان. والحدود المفتوحة معانا هتؤدي إلى إيه؟ هتؤدي إلى دخول سلاح من السودان وتدريب ميليشيات في داخل السودان، وادخالها بعد كده الى الى الجنوب في مصر. الشيعة بيبداوا اولا بعمل الاول العمل الخيري، ان هو يعمل جمعيات خيريه ويبدا ينشر على الفقراء علشان يشيعه، ويعمل دور للايتام ويشيع الاطفال الصغيرين اولاد اهل السنه عشان لما يكبروا يكونوا شربوا التشيع ويكون جند من جنود الشيعة. بعد كده يعمل نظام كشفي اللي هو الكشافه والجواله والاشياء دي، يستخدمها في كل انواع الدعوة والنظام وشيء من هذا. بعدين الكشافة دي تتحول إلى ميليشيات مسلحة، يحصل تدريب، التدريب ده هيكون في السودان، وبعدين الحركة في الدخول والخروج. احنا لينا حدود 1000 كيلومتر على مع السودان بالعرض، 1000 كيلومتر، لا يصعب التحكم في مثل هذه الحدود، وبالتالي الناس بتدخل وتطلع بيننا وبين السودان شيء عادي جدا. فالأمور دي لو دخلوا السودان هيدربوا الميليشيات بتاعتهم زي ما حصل في جنوب لبنان. جنوب لبنان جه موسى الصدر الى جنوب لبنان بعد 6 أشهر حصل على الجنسية، هو اصلا ايراني، حصل على الجنسية اللبنانية. كيف يحصل في 6 أشهر على جنسية بلد حصل على الجنسية. بعدين عمل منظمة أمل. منظمة أمل الخيرية دي عملت جمعيات خيرية في كل أنحاء الجنوب، وبدأ ياخد الأيتام يربيهم والأرامل ينفق عليهم شيعهم. وبعد كده بدأ يعمل بعد ما تكون وبدأ شيع ناس كتير في الجنوب ونظم ده بإيه، بتنظيمات محكمة وبعمل سري شديد السرية. بدأ يعمل نظام الكشافة في الجنوب، وبعدين سلح الكشافة دول وعمل ميليشيات مسلحة دربتها القوات الفلسطينية اللي كانت موجودة في الجنوب. القوات الفلسطينية اللي في المخيمات اللي كانت موجودة في الجنوب كانت مخيمات مسلحة، وكانت بتعمل عمليات فدائية من داخل هذه المخيمات في إسرائيل، في شمال إسرائيل. فدرب الميليشيات دي عند الفلسطينيين، وبعدين أول عمل عسكري عمله انه ذبح الفلسطينيين دول كلهم في مذبحة صبرا وشتيلة، وبعدين قتل اهل السنة كلهم اللي في الجنوب، بعدين احتل الجنوب. دلوقتي بينوش في الشمال على طرابلس وبيروت. الاول كان السنيين بياخدوا ايه، بياخدوا كان الرئيس لبناني، الرئيس نصراني، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس المجلس النواب سني، كان سني وكان بيمثل الإسلام، كانش في حاجة اسمها سنة وشيعة، وكان الشيعة قلائل. بعد كده لما الشيعة عملوا العمليات دي في الجنوب و يعني تحالفوا مع الموارنة في الجنوب ضد أهل السنة، بعد كده قالوا لا مفيش حاجة اسمها مسلمين، ده احنا سنة وشيعة، احنا لينا ناخد مجلس النواب والسنيين ياخدوا مجلس الوزراء والنصارى ياخدوا الرئاسة. وبعدين كانت المسلمين كلهم كتلة واحدة في البرلمان، لا بقى نصارى سنة شيعة في البرلمان. بدأ هم ينطحوا عايزين كمان ياخدوا رئاسة الوزراء، ياخدوا رئاسة، لأن أصبح لهم أعضاء كتير وهم بيكسبوا شعبية كل يوم في جنوب لبنان. ولذلك يعني سقوط بشار الأسد هو سقوط المشروع الشيعي، سقوط المشروع الشيعي. وإحنا بنتعجب لمثل هذا الأمر، كيف التخاذل عن قضية سوريا من نظام يعتبر نفسه نظام إسلامي، في حين أنه لما إسرائيل ضربت في غزة ومات 8 من غزة، أرسل رئيس الوزراء راح هناك واتفتحت الحدود والمعونات والتأييد والمظاهرات وشيء من هذا، التأييد حماس لأنهم من الإخوان. ثم يترك أهل السنة في سوريا يعانون هذه المعاناة دون أن يكون أي نوع من التأييد من مصر للسورية. فالأمر ده فيه يعني أشياء غامضة في التحالف مع الشيعة، لأن الشيعة هيسيروا بنا في مسار، هذا المسار سيؤدي إلى التخاذل عن نصرة أهل السنة في العالم. عندنا مع الشيعة عندنا ثأر في العراق، وثأر في سوريا، وثأر في الأحواز، وثأر في البحرين، وثأر في اليمن، وثأر في المنطقة الشرقية، وثأر في جنوب لبنان. كل هذا احنا في خصومة موجودة، خصومة شديدة، حتى لو بعدنا عن مسألة العقيدة ده في خصومة شديدة جدا، بيقتلوا أهل السنة على الهوية، ده بيتعبدوا إلى الله بقتل أهل السنة وبأبشع القتلات، يعني يقتلوا بأبشع القتلات. فالمسألة مش مسألة انه هو يقولك انه مفيش حد هيتشيع والكلام احنا بنبالغ فيه، وبعدين نلاقي ناس يعني من السلفيين وطلعوا على الفضائيات ويقولوا ان الدعوة السلفية بتسيس موضوع الشيعة، وان هذا طعن طبعا في النيات، وان احنا ليه تكلمنا دلوقتي وشمعنا الزمن ده تكلمنا فيه، احنا من اول بداية الشيعة واحنا بنتكلم، ومطبوعاتنا موجودة من اول بداية الشيعة، والمؤتمرات كانت موجودة من اول الخميني ما عمل ثورته، واحنا كان تزامن معنا في بداية دعوتنا، ان كانت في بداية دعوتنا اللي هي السلفية والانفصال عن الدعوات الاخر كان بداية الثورة الخمينية، واحنا اللي رفعنا علم العصيان ضد هذه الثورة، في حين الاخوان كانوا يرفعون اعلاما وصور للخميني ويهتفون له، وارسلوا طائرة فيها وفود من اخوان العالم كله لتهنئة الخميني بهذه الثورة ومدحه والثناء عليه وغير ذلك. كنا احنا فقط الذين وقفنا، كانش حد، المشايخ اللي انتوا شايفينهم دول كلهم كانوا اما لم يكونوا موجودين اصلا، ولم يلتزموا أصلا ساعة ما احنا كنا بنقف ضد الخميني وضد الثورة الإيرانية. كل المشايخ اللي انتم شايفينهم دول لم يكن لهم أثر ولم يكن أحد يسمع بهم. كل المشايخ اللي موجودين اللي النهاردة بيقولوا انتم جايين دلوقتي تتكلموا على الشيعة، انت امتى جيت، انت امتى بقيت شيخ وامتى ظهرت؟ هذه الصور من المشايخ لم تظهر إلا عندما حدت أجهزة الأمن من سفرنا إلى المحافظات، وإلا عندما كنا نسافر إلى المحافظات لم يكن أحد يسمع بهؤلاء، وكانوا مغمورين نتيجة أن إحنا كنا مسيطرين على العمل الدعوي. كان الشيوخ هم شيوخ اسكندرية، شيوخ السلفية هم شيوخ اسكندرية، وهي هي السلفية هي كانت مشايخ الإسكندرية. وهذا باعترافهم في بعض فلتات اللسان أنهم يقولون أنهم كانوا يعني يجلسون على المقاهي، وكان هؤلاء شيوخ اسكندرية، كانوا شيوخ عندما كان هؤلاء يجلسون جميعا على المقاهي قبل أن يقول لنا إحنا جايين نسيس القضية. طب ما تشوفوا مطبوعاتنا اللي طبعت عن الشيعة مطبوعة من إمتى، وإحنا في 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 النظام في ظل النظام البائد وغيره كانت مطبوعاتنا موجودة عن الشيعة، وإحنا بنتكلم عن الشيعة والمؤتمرات بتاعتنا عن الشيعة. والمؤتمر أم المؤمنين اللي اتعمل في العمرية مش كان في زمن مبارك ولا كان في بعد الثورة؟ كنا بنتكلم فيه عن الشيعة ومحاربة الشيعة ولا كنا بنتكلم فيه عن إيه؟ نحن لا نسيس القضايا، إحنا عندنا قضاء يعني ثوابت أصلية نتحرك من خلالها. هناك خطر يعني حقيقي جدا من دخول الإيرانيين إلى مصر، خطر حقيقي يعني موجود، وفي أسباب موجود لا موجودة له. إحنا الدخول الإيرانيين يهدد السلام الاجتماعي. الإيرانيين إذا دخلوا أول حاجة بعد التمكن في أجزاء الجنوب سيؤدي هذا إلى أن هو ممكن يعمل معسكرات في السودان يهاجم منها ويرجع لها تاني. وأصعب شيء على الدولة أمرين، أن يكون لك أرض تضرب منها ثم ترجع إلى مكانك، والأمر الثاني حرب المدن والشوارع، ودي من أصعب الأمور على الجيوش. وهذا ما يمكن استخدامه من هؤلاء، أولا إيقاع الناس في بعضهم، لو فجر هنا وفجر هنا بين المسلمين والنصارى ممكن يقعهم في بعضهم، لو فجر بين الليبراليين وبين الإسلاميين ممكن يقعهم في بعضهم، لأن الشيعة لا يعيشون إلا في جو ميكروبي، ما يقدرش يعيش في جو مستقر، لازم يعمل قلقل واضطرابات في المجتمع اللي بيعيش فيه عشان يشتغل هو، ويبقى هو بيمثل السلام بالنسبة للطرف ده وبالنسبة للطرف ده، وعايز يعمل تعايش مع ده ومع ده، وان هو برا الموضوع وهو اللي بيوقع العداوة اصلا، هو اللي بيفجر هنا وفجر هنا. الاغتيالات السياسية هم يتقنونها جدا، وما حلوا في بلد الا كان فيه اغتيالات سياسية، كان فيه تفجير وتدمير. احنا هنشوف في اليمن ازاي عملوا مع الحوثيين، الحوثيين اصلهم زيدية، واليمن كان فيها معظمها كان زيدية، ومع ذلك حولوا الزيدية الى جعفرية وقسموا البلد نصين وعملوا حرب بين الزيدية وبين الجعفرية اللي هم الحوثيين اللي تحولوا من زيدية إلى جعفرية، وحصلت الحروب اللي مات فيها الآلاف الناس في اليمن. هنلاقي الكلام ده حصل في جنوب لبنان، هنلاقي الكلام ده حصل في العراق، آلاف مئات الآلاف من المسلمين السنة قتلوا في العراق. جميع الكفاءات السنية اللي كانت موجودة في العراق من علماء الذرة والطب والهندسة وغيرهم تم اغتيالهم في العراق بالآلاف من العلماء اللي لم يستطيعوا الفرار من العراق، تم قتلهم في العراق واستهدافهم هم وعائلتهم في العراق. الأحواز دي دولة عربية موجودة في إيران، وتم الاستيلاء عليها سنة 1925، وبدأوا يعني يعملوا فيها تحويل للتشيع، ولكن معظمها متمسك بمذهب أهل السنة والجماعة، وهم يقتلون الأئمة، كل ما يظهر إمام يقتلوه ولا يساعدونه في بناء المساجد ولا المستشفيات ولا المدارس ولا طرق ولا مياه نقية ولا شيء، أي خدمات لا تقدم لأهل الأحواز، الدولة لا تقدم لهم شيئا. فهذا إهمال شديد جدا لهم لأهل الأحواز، وده في تقتيل يعني لهم يوميا، يقتل منهم أناس من أهل الأحواز. القلاقل الموجودة في البحرين، في المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، في الكويت النهاردة في أكثرية من الأعضاء الموجودين في البرلمان شيعة، وبيأثروا على لا يستطيعون طباعة الكتب التي تناهض الشيعة في الكويت، لا يستطيعون مناهضة طباعة الكتب، لا يسمح لأحد أن يتكلم على الشيعة في المساجد في الكويت. طب الآن وهم يتكلمون وهم يشيعون الناس وهم ينفقون الأموال في هذا ويستغلون الأمر الثاني وهو المدخل الخطير في هذه الأزمة. احنا في أزمة شديدة جدا طبعا، وفي القدرات المالية منحسرة عن كثير من الشباب وما فيش عمل وكذا، وهم داخلين بنكاح المتعة، ونكاح المتعة هو يعني المتعة هي عبارة عن زنا بأجر، وهو أن تقول المرأة متعتك نفسي ساعتين ثلاثة يوم يومين ثلاثة أربعة بأجر كذا، ولا يشترك فيها ولي ولا شهود ولا عدد ولا عدة ولا يعني ممكن يتمتع بألف امرأة معا، لا يشترط أن تكون متزوجة أو غير متزوجة، ولا يلزم أن يسألها إن كانت متزوجة أو غير متزوجة، يعني أمر يعني لا يوجد في الإباحية العالمية كلها في إباحة الفروج ما يوجد عند الشيعة في زواج المتعة، وهم يمدحونه ويثنون على النكاح والمتعة وعلى أنه يعني هذا له فضل، يعني لا يحصل الزواج الشرعي الموجود، يقولون أن الرجل إذا تمتع بامرأة فاغتسل فإن كل قطرة ماء تتحول إلى ملك يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة ويكتب ذلك في ميزان حسناته. فالزواج الشرعي لا يحصل فيه هذا، يعني فهذا يعني من الأشياء، وإن اللي يتمتع مرة كأنه مع الحسن الحسن، واللي يتمتع مرتين كأنه مع الحسين، واللي يتمتع ثلاثة كأنه مع علي، واللي كذا من الأشياء اللي هو يشجعه فيها على التمتع والعياذ بالله، مع أنه هذا ليس عليك أن تنفق على المرأة، ليس عليك أن تجد لها سكن، ليس عليك أن ينسب الأولاد لك، ليس يعني أي تبعات مش موجودة، تدفع 50 جنيه 60 جنيه 100 جنيه وتتمتع بالمرأة أسبوع شهر كذا، هذه مصيبة كبيرة يعني لو دخلت في الوقت اللي احنا فيه هذه الضائقة. انت عارفين في شباب بيلحد في الجامعة، وصل إلى الإلحاد، يعني إذا كان هذا الأمر ودخل من دخلوا من هذا المدخل وعلى إن ده إسلام وإنه لو تحول إلى هذا المذهب إنه هيحل له ذلك، فهنجد متحولين. انت عارفين النصارى لما الكنيسة قفلت عليهم الطلاق وقفلت عليهم التعدد الزواج الثاني بدأوا يتحولوا إلى ملل أخرى علشان ايه؟ عشان يفلت من هذا، ما مقدموش، هو معاه امرأة سوء ومش عارف يخلص منها، والكنيسة مش هتطلق له المرأة دي ابدا، وهي امرأة عقرب، فهو هيعمل ايه علشان يروح يدخل ملة تانية من ملل النصارى فيكفر عندهم، فالمرأة تتحلل منه فيتزوج، يحل له التزوج على الملة التانية دي، وبعد ذلك قد يرى انه يرجع لملته خلاص بعد ما يتحلل من المرأة دي، وفي بيدخل الاسلام من اجل انه عايز يهرب من هذه المرأة. فإذا هذا الامر قد يكون ان هو الناس تدخل هذه المذاهب لاجل الزنا ده على انه زواج، فهناك خطورة اجتماعية وخطورة سياسية. طبعا هتفشل الامر ده، هيبقى هم اول دفعة نزلت جابوا نساء متبرجات من ايران، فارسيات يعني فيها نوع جمال وفيها كذلك استعداد انها تعرض عرضها للتمتع، انها ما هيش ملتزمة دينيا، لان الشيعة ممكن يفعلوا اي شيء في باب التقية، ممكن يفعلوا اي شيء. ده هم اول فوق لما نزلوا على السوق الحرة اشتروا 30 زجاجة خمر وكانوا النساء وكانوا متبرجات وبدأوا يعملوا حاجات يعني لا تظهر انهم حتى مسلمات، فده الأمر ده خطير جدا في باب التقية عند الشيعة. الأمر اللي بعد كده إن هو الأسواق الراكدة في المناطق السياحية، هما لما نزلوا اشتروا بكميات كبيرة بفلوس كتير، علشان إيه؟ علشان الناس البياعين والتجار اللي نايمين مش قادرين يدفعوا إيجار المحلات، الراجل اللي معاه حنطور مش لاقي يجيب أكل للحصان، لقى ان اللي بيركب معاه هيديله $20 و$50 وحاجات زي كده من الايرانيين. طب الناس دي هتطلب الايرانيين لما احنا نروح نقول لهم لا ده في خطوره عقديه. طب ده الراجل ده مش لاقي ياكل وان ده بيديله $50 $50 النهارده ب 400 جنيه وشويه وهيركب معاه لفه كده. الناس اللي عندهم اللانشات الأوارب اللي موجودة في النيل الكافاتريات التحف والأشياء دي اشتروا بفلوس كتيرة جدا. فده ممكن يؤدي إلى أن الناس تقبل هذا وبعدين يبقى في مجال للصيرورة إلى هذه المذاهب الكفرية. هي دي الخطورة اللي بيحاول يهون منها الإخوان وبعض الناس اللي هم متسلفنين يعني ويقولوا ان احنا سلفيين وكذا ويقول والدعوة السلفية مكبرة الموضوع قوي وبتسيسوا وان هم لهم غرض وعايزين يوقعوا للرئيس ويسقطوا المشروع الاسلامي. المشروع الاسلامي ده ارهاب فكري, عامل لنا ارهاب فكري بالمشروع الاسلامي. هو فين المشروع الاسلامي اصلا؟ فين هو المشروع؟ احنا عايزين نشوفه او نلمسه او نحسه في المشروع الإسلامي. وبعدين كل اللي يتكلم كل اللي يعارض يبقى عايز يسقط المشروع الإسلامي. يلحق المشروع الإسلامي حيوة اللي هيسقطوا المشروع ده, هيسقطوا الرئيس. هذا الكلام يعني كلام سمج, لكن يعني في تغرير من الإخوان بالناس وفي تمرير لهذا الأمر. وده الخطورة ان هم بيصيروا فيه سير حثيث جدا. مش المساله الناس مساله نزول الوفود في قناه فضائيه بثت بتاعه العتره دي بثت من على النيل سات اللي بيشرف عليها ياسر الخبيث في